بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة ونحوهما لمثل ذلك، أي لما أنكر على من في يده الحلقة من الصفر وغلظ عليه دل على ذلك.
يعني التغليظ في لبس الحلقة ونحوها لمثل ذلك، أي لتكون سببا لرفع بلاء أو لجلب منفعة، فإن هذا من الشرك. الأصغر إن اعتبر ذلك سببا، أو الأكبر إن اعتقد أن الحلقة تدفع الضر بنفسها أو تجلب النفع. فعلى كل صورة فلبس الحلقة يمنع، وكذلك لبس الخيط في اليد، ويلحق به كل شيء من هذا مما يعلق الإنسان في يده أو في صدره أو غير ذلك، فإن الشارع نهى عن ذلك، لأن العبد ينبغي أن يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. لكن من جهة الحكم فقد فصل العلماء، فإن قصد بلبس الحلقة أنه وسيلة لرفع البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع البلاء ويدفع الضر ويجلب النفع، ولا يدفع ذلك لبس خيط أو لبس حلقة، لكن اتخذ لذلك وسيلة وظن أن الخيط هذا وسيلة، فهذا من الشرك الأصغر. أما إن قصد النفع في هذه الأشياء بنفسها وأنها هي التي تدفع بنفسها، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج بملة الإسلام. وهذا يدلك على خطورة الشرك، وعلى أن العبد ينبغي أن يتعلم مفردات الشرك حتى لا يقع فيه. ينبغي أن يتقن هذه المسألة بالذات يا أخواني، لأنها أخطر مسألة على الإطلاق. معرفة الشرك والتوحيد هذه أخطر مسألة، لا نقول من أخطر مسائل، هذه أخطر مسألة على الإطلاق. لأن ذنبا كهذا، يعني ممكن واحد يعلق حلقة، يلبس حلقة أو يعلق خيطا أو شيء، يخرج من ملة الإسلام ولو كان من أهل الصلوات الخمس، أو ده بقى لا مظاهرات ولا إضرابات ولا زنا ولا ربا، ده حاجة تانية خالص، هذا الذنب شيء آخر. ما عدا الشرك نقول هذه معاصي، هذه بدع، هذه كذا، لا تخرج من خطيرة طبعا، لكن أخطر ما يكون ما يتعلق بالشرك، أخطر ما يكون ما يتعلق بالشرك. وما الشرك شيء بسيط، واحد يقول مدد يا بدر، خلاص خرج من ملة الإسلام، سبحان الله. ورجل يزني كل يوم ما يخرج من ملة الإسلام، إنما هو عاص يحاسب على معاصيه، لكن لا يخرج من ملة الإسلام. أما أن يقول مدد يا فلان، خرج من ملة الإسلام، لأن طلب المدد لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فالدعاء والاستغاثة لا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، فإن صرفه لغير الله عز وجل خرج من ملة الإسلام، ولا يكون مسلما ولا يكون على دائرة الإسلام ولا على دائرة الإيمان أبدا. لماذا؟ لأنه أتى ناقضا أكبر من نواقض الإسلام، هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا المسألة ليست سهلة، ولهذا فإن الكلام في هذا الموضوع وتعليم الناس هذا الأمر ينبغي أخواني أن نفرغ إليه، وسعنا بارك الله فيكم. يعني إن استطعت ألا تخلي خطبة واحدة أيا كان موضوعها من التركيز على التوحيد والإشارة إلى هذا الأمر ولو في دقائق ما غير الخطب الخاصة في مفردات هذا الأمر، لكن ما في خطبة إلا وتلمح إلى هذا، تبين هذا، تبين عظمة التوحيد وتحذيرا من الشرك، لأن الأمر خطير جدا خطير، معصية تخرج من ملة الإسلام. فهذه الأشياء من لبس الحلقة ووضع الخيط وغير ذلك، سواء كان يضع ذلك الإنسان عن نفسه أو يضع ذلك على بيته أو يضع ذلك في سيارته، كل هذه التمائم التي تعلق، فكل هذا حكمه واحد. إن علقت على بيتك بقصد أنه وسيلة والذي يرفع الضر ويجلب نفعه هو الله، هذا شرك أصغر. وإن علقت ترجو من ذلك أن تدفع هي بنفسها، فهذا من الشرك الأكبر، سواء جعلت ذلك في سيارتك أو جعلت ذلك على بيتك أو جعلت ذلك على صدرك، فكل ذلك على هذا التفصيل. مما يدل على التغليظ في لبس الحلقة يقول: أي لما أثر على من في يده الحلقة من الصفر، يعني من النحاس، وغلظ عليه، فدل ذلك على التغليظ في لبس الحلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع الخيط وحذر من التعليق وقال: من علق تميمة فلا أتم الله له. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أي لقوله ما أفلحت أبدا، وكلام الصحابة الدال على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه الآتي: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
يقول ابن عبد الوهاب أن الصحابي لو مات عليه ما أفلح فيه ما أفلح، هذا وهو صحابي، يعني له من الفضائل ما له، ومن أعظم ذلك الصحبة، لكنه لو مات على ذلك ما أفلح أبدا. فيه شهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أي لقول ما أفلحت أبدا. وكلام الصحابة الدال على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر مثل قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، هذا فيه حسنة وسيئة، فما الحسنة؟ التوحيد، أنه حلف بالله ما حلف بغيره، والسيئة الكذب. قال: أحب إلي أن أحلف بغيره صادق، حسنة وسيئة، أن أحلف بغيره سيئة، وهي سيئة ماذا؟ الشرك. صادقا حسنة، وهي حسنة الصدق. فإذا قابلنا بين الجملتين وجدنا مقابلة بين حسنة وحسنة، وهي حسنة الصدق وحسنة التوحيد، فأيهما أعلى؟ حسنة التوحيد. وإذا قابلنا بين السيئتين الشرك والكذب وجدنا أن الشرك أكبر، فحسن التوحيد أكبر وسيئة الشرك أكبر، حسن التوحيد أكبر وسيئة الشرك أكبر، وحسنة الصدق أقل من حسن التوحيد وسيئة الكذب أقل من سيئة الشرك. لهذا لما تحلف بالله كاذبا فقد جمعت بين أعلى الحسنتين وأقل السيئتين، فأعلى الحسنتين التوحيد حلفت بالله، وأقل السيئتين الكذب. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، ففيه أدنى الحسنتين والصدق وأعلى السيئتين وهو الكذب. لهذا قال ابن مسعود هذا الكلام، ليس يعني هذا شأن الحلف بالحلف كذبا، وإنما هو يريد أن يبين خطورة الشرك فقال مثل هذا. فدل هذا على أن الصحابة متقرر عندهم أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، يعني الشرك الأصغر أعظم من الزنا. إنسان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يحلف بأبيه، يحلف بكذا، هذا أعظم من الزنا، فالزنا معصية، ولكن أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك أصغر، إن لم يقصد تعظيم المحلوف كتعظيم الله عز وجل، أو أعلى من تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ هل يعقل ذلك الناس؟ يعني واحد بيحلف بالنبي أو يحلف بأبيه، واحد بيزني، هل يستقر أن الناس فعلا أن الحالف بغير الله سبحانه وتعالى أعظم من الزنا؟ صعب هذا، عند الناس يعتبرون أن الزنا يعني بالعكس، تقول مدد يا بدوي، مدد يا كذا، مدد يا رسول الله، ما يلتفت الناس إليك. لكن لو عاكست امرأة، مش زنيت امرأة، لو عاكست امرأة، يعني مثلا نفترض، يعطيكم مثالا يدل على هذا، أن الناس لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون خطورة الشرك. لو إمام مسجد، إمام مسجد دخل ليصلي بنا صلاة المغرب، فهو داخل آت إلى المسجد، مرت امرأة وهو داخل، فمرت امرأة فقال أنت جميل أنت كذا، ودخل يصلي وسمعه رجلان، ماذا سيقول الرجلان؟ يقول يا ناس هذا الرجل فاسق، هذا الرجل يدخل يصلي بنا ويعكس النساء الآن، والله سمعت يعكس امرأة، ويقيم الدنيا ولا يقعدها، لأن كيف يليق بإمام داخل يصلي بالناس ثم يعكس النساء ويتمر في الشارع؟ هذا ما يليق أصلا أبدا، والرجل يعكس هذا جهارا ما يبالي. طيب نفس الإمام دخل في صلاة العشاء، هو داخل فواحد يقول له تأتيني بعد الصلاة، قال والنبي ما أنا فاضي، والنبي لو أنا عندي كذا، لو ما أنا مشغول كنت جيت لك وكذا، ودخل يصلي، من الذي سينكر؟ والنبي هجي لك، والنبي أروح لك، والنبي هعمل لك، لا أحد ينكر أبدا، ولا يدور في عقل أن ينكر أبدا. وأيهما أكبر يا أخوان؟ ما في مقارنة، هذا الذي يعاكس امرأة تمر، وهذا الذي يحلف بالنبي، ما في مقارنة أصلا. فهذا الذي يحلف بالنبي ارتكب شركا أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لكن الناس لا يلتفتون إلى هذا، ويستهين الناس بهذه المفردات لقلة من يعلم التوحيد وينبه على خطورة الشرك. نعم.
قوله الثالثة
هذه إن قصد المعلق للتميمة أنها تدفع الضر وتجد نفع بنفسها، فهذا فيكون معنى ما أفلح أبدا، أي أنه لا يخرج من النار ويخلد فيها. وأما إذا قصد أنها وسيلة فإن ذلك قد يفضي إلى الشرك الأكبر، فلا يفلح أبدا، ولكنه لا يخلد في النار. نعم.
قالوا رحمه الله،
وهذا باتفاق أهل العلم أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن هل يدخل تحت المغفرة المشيئة، يعني يدخل تحت المشيئة أم لا، خلاف بين أهل العلم، فمن من قال يدخل تحت المشيئة كسائر الذنوب إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، ومنهم من قال لا يدخل تحت المشيئة بل إنه يعذب حتما، فالشرك الأصغر ما يدخل تحت المشيئة، يعذب حتما. والذي عليه الجماهير هو أنه يدخل تحت المشيئة. نعم.
قالوا الثالثة أنه لا يعذر بالجهالة. قال الشارح رحمه الله، أي لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا، مع أن الجهل محتمل.
لم يعذره في الإنكار، فالإنكار ما أعذر بالجهل، لكن حين ترتب بالأحكام هذا الذي ينظر إليه في الجهل، أما الإنكار ما أعذر فيه بالجهل، فإنك تنكر تقول يا فلان كيف تعلق هذا، لو مت على هذا ما أفلحت أبدا، لأن باب الإنكار باب عظيم، فيستعمل الداعية أعلى الأساليب فيه من باب أن لا يستهين الناس، مش الواحد ينظر إلى يجد واحد علق أو لست بجاهل أو أنت كذا، لا، مقام الإنكار شد عليه، مقام الإنكار يشتد الإنسان فيه، أما مقام إنزال الأحكام على الناس فهذا باب آخر، لا ينبغي الإنسان أن ينزل أحكام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، فمن الشروط العلم ومن الموانع الجهل حتى ينزل الإنسان الأحكام، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فمن جهة ترتب الأحكام هذا يترتب على توافر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا، ولا من وقع في الكفر يكون كافرا، ولا من وقع في البدعة يكون مبتدعا، إنما لابد من توافر الشروط في ذلك وانتفاء الموانع. أما باب الإنكار، باب التعليم، هذا باب آخر، ونحن نريد يا أخواني أن نعلم الناس خطورة هذا الأمر. ولهذا مثلا أنا قد أكون على المنبر ما أذكر مثلا الإعذار بالجهل مثلا، إنما أذكر خطورة الشرك، وأن من مات على ذلك فإنه مخلد في النار، وكيف يا من تدعو بدويا أو كذا، لو صليت لو صمت لو كذا ما أفلحت أبدا. وأذكر هذه النصوص حتى إنه الجالس قد يظن أنني لا تخطر بمسألة ببالي مسألة الإعذار بالجهل أصلا، فإنني لا أعذر مطلقا هكذا. وهذا كله من باب بيان خطورة الشرك للناس. فإن كنت بين قوم يشتدون في مثل هذه الأشياء حتى يخرجوا كثيرا من أمة الإسلام عن دائرة الإسلام بهذا، فقد أتكلم في قضية العذر بالجهل. فمسألة الإنكار هذه مسألة لها في قوى الخاص ولها بابها الخاص، حتى إنني قد أنكر على بعض الأفاضل مثلا عدم القيام ببعض السنن على الوجه الأكمل. السنن قد أقول له أنت فلان ما صليت جماعة وأراك كذا وكذا، ما صليت جماعة مثلا، أو أقول له ما صليت السنة كذا، أو ما أراك تصلي السنن، أو ما تواظب على الصف الأول، قد أشتد عليه مثل هذه الأشياء. أما مسألة إنزال الأحكام فهذا أمر آخر، لا سيما لمن ثبت له عقد الإسلام. فمن ثبت له عقد الإسلام هذا أمره عظيم، لهذا لا يترتب عليه الأحكام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولما قال العلماء توافر الشروط وانتفاء الموانع ما قالوها عبثا، ولما قالوها نظرا لنصوص كثيرة وردت في ذلك. فالذي قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا رجل نطق هذه الكلمة كلمة الكفر تخرج من ملة الإسلام. لو اعتقد واحد أن هذا الرب عبد وأن العبد رب، لكن وجد مانع لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فرجل يقول اللهم أنت عبدي فيكفر ويخرج من ملة الإسلام، ورجل يقول اللهم أنت عبدي ولا يخرج من ملة الإسلام. الذي قال اللهم أنت عبدي ولم يخرج من ملة الإسلام، لماذا أخواني؟ مع أنه جعل الرب عبدا، كما قال النبي أخطأ من شدة الفرح، هذا سبقه لسانه من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي قال اللهم أنت عبد. وعليه تترتب الأحكام. الذي أراد أن يقول لامرأته أنت حبيبتي فقال أنت طالق مثلا، سبق لسانه، يقع طلاقه ما يقع طلاقه، سبق اللسان. فكل من سبق لسانه بشيء يبقى هنا أخطأ، فالخطأ مانع والقصد شرط. لا نقصد القصد بالقلب، إنما نقصد قصد اللفظ. إنما القصد بالقلب واحد يقول لك أنا بسب الله وبسب الرسول، أو بقول اللهم أنت عبدي أنا ربك، وأنا قصد اللفظ، لكن أنا لا أقصد بقلبي. نقول لا اعتبار بقصد القلب، لا اعتبار بقصد القلب، إنما نحن نتكلم عن قصد اللفظ. هل أنت تقصد اللفظ أم لا؟ إن قصد اللفظ فإنه يترتب عليه أحكام، ولا يلزم قصد القلب، ولا يلزم قصد القلب. فالشاهد أن الإعذار بالجهالة في مسألة الإنكار هنا غير الإعذار بالجهالة في مسألة إسقاط الأحكام، في مسألة إسقاط الأحكام. وإلا لكان من علق تميمة خلاص أجعله كفرا أكبر. لماذا أجعله كفرا أصغر؟ شركا أصغر، أجعله شركا أكبر، لأنه طالما احتمل التفصيل خلاص أنا لا أستفصل. ولهذا بعض من لا يرى الإعذار مطلقا كنت أكلمه فإذا بي يقول الشرك الأكبر مش محتاج أصلا، لا يحتاج مسألة الإعذار أبدا. ولا ندخل في الجهل بأي حال من الأحوال. ليه؟ لأن أصلا العقل والمثقل والفطرة وكل هذا أدلة على هذا. قلت له طيب يعني العقل والمثقل والفطرة حجج مستقلة بنفسها؟ مستقلة بنفسها مستقلة بنفسها. نعم يعني ما يحتاج الناس إلى شر. نعم يعني الحجة مقامة من غير شر. أي قال لي نعم الحجة مقامة من غير شر. يعني لو ما علم الناس النصوص. قلت له طيب أنتم دايما تستدلون بالقول الله لأنذركم بهم بلغ يعني القرآن، فكيف نجمع بين كلامك هذا وبين كون القرآن هو الحجة عندكم؟ وجد القرآن، فهل لو وجد القرآن هكذا يكون حجة؟ الآن ومن غير ما وجد القرآن؟ طب لو وجد القرآن عند القرآن العربي هذا بين عند رجل فرنسي عند رجل إنجليزي ألما يلزم؟ تقول يعني لو رجل أسلم فرنسي الليلة ووضعت المصحف بجواره ثم ذبح لغير الله، في حياتي طبعا ما سمع أن الذبح هذا شرك، ما يعرف أصلا، فذبح ثم مات صباحا، قال خلاص وش أتى الشرك؟ مشرك. يعني القرآن ما ماله طالما أصلا بالعقل والفطرة وكذا. يعني الحجة طالما مقام بالعقل وكذا، لماذا الرسل؟ لماذا الرسل إذن؟ قال تعالى وكل معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا. هذا بالنسبة لعذاب الآخرة، أما بالنسبة للأوصاف وقع في شرك خلاص. الله خطب المشركين ما قالهم جهال، قال مشركون. طيب دول مشركون صح نجعلهم مسلمين؟ هؤلاء مشركون. وهذه من آفات القوم أنهم لا يفرقون بين المشرك الأصلي وبين المسلم الذي ارتكب ناقضا. فإن المسلم الذي ارتكب ناقضا هذا مسلم، لو عقد الإسلام أتى ناقض تقول طيب الأصل مسائل ظاهرة ما تحتاج. قلت له يعني سؤال أدلة العقول الآن تعلم الناس عن طريق العقل. طب لو جينا بكتاب التوحيد هذا 66 بابا قلنا ضع دليلا في باب واحد من هذه الأبواب بالعقل، يعني وليكن مثلا يا إخوان نحن في باب الآن إيه من الشرك لبس الحلقة والخيط والحمى لرفع البلاء ودافعه. يلا لا نريد بقى أقول أرأيتم ما تدعون من دون الله وعن عمران محسن وراء رجلا، لا هذه الأدلة دعك منها، نحن نريد أن نضع ضلالة العقل. يلا حتى قلت له لو رأيت رجلا يذبح الآن كيف تقيم الحجة عليه بالعقل؟ بس إياك أن تذكر نصا ولا دلالة نص. فعليك أن تنطلم الحجة مقامة بالعقل، إذن العقل يستقل بالتشريع والنهي. فالآن انهى هذا الذابح بالعقل. سكت. قلت له كيف تقام الحجة بالعقل؟ هات لي باب واحد من أبواب كتاب التوحيد ممكن أن تنهى عنه بالعقل. يعني إذا نحن لا نحتاج إلى شرع، نحن الحجة مقامة. وما ليه فائدة الشرع؟ قلت له ما فائدة الرسل؟ قال لا فائدة جليلة. قلت فائدة جليلة يعني ركن ولا واجب ولا مستحب؟ الرسل طالما أنا هذا المسلم إذا أتى بناقض هذا مشرك وهذا كذا. طيب وما أعرف رجل ما يعرف أبدا طبعا كثيرة، ويمكن كثير من الناس إلى أول أمس وما يعرف يعني إن لبس الحلقة أو ما يعرف كثير من المفردات أو الذبح أو النذر أو غير ذلك. نحن ونحن صغار نشأنا الأم عندها دجاجة تجعلها في بيتها، هذه الدجاجة معروف اللي هيطلع منها واحدة السلك أبو سريع أو واحدة هكذا يعني معروف، وفي حياتهم ما سمعوا شيئا أصلا عن هذا الأمر. إيه نعم يقول لك هذا مفرط. مفرط وما سمع؟ من المفرط؟ المفرط من سمع فأعرف. ولهذا نحن لسمع الذين يقولون بالإعذار بإطلاق، إعذار يعني حتى لو عنده شبهات حتى لو يعلموا، لا إحنا نقول إعذار حتى يبين، بس بين لنا هذا شك بعد ذلك لا، لأن هذه مسألة ظاهرة. هنا نقول بعد البيان كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، بعد البيان خلاص يلا أنزل الأحكام، بس أبين له لينذركم به ومن بلغ، بشرط الفرنسي أبين له وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سبحان الله الحمد لله أن أحكامنا ليست في يد بشر، الحمد لله، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ليه؟ ليبين لهم. إذا نحتاج نفرج من البشرية، نحتاج يبين للناس، وإلا لما كان العبد خلاص بموجب الميثاق وبموجب الفطرة وبموجب العقل ما نحتاج إلى رسل، فيكون هذا مؤمنا بالعقل ويكون هذا مشركا بالعقل. أمر عجيب. ونعدت لدلالة القرآن وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل إلى آخره. المهم طيب طيب وبعدين طيب طيب جينا بقى الكلام أئمة الدعوة بقى اللي احنا قرأنا عليكم عشرات المرات وإن كنت لا أكفر وإن كنت إلى آخره حتى أبين حتى أعرف، قال لك ده عشان الحكم الأخروي، يعني مش الأوصاف ده، بقول لأكفر، لأكفر يعني لأعذب أخرويا. من الذي فسر هذا؟ هات لي بقى النصوص نص نص كده للي ده محل الشبهة عندي أنا، هات النص نصوص ابن عبد الوهاب، نصوص الشيخ الإسلام لما تكلم عن الاستغاثة وكذا، ولما كفر الجهل في المتأخرين وجب إيه إقامة الحجة الرسالية التي الكلام ده بقى كله. أريد نصا نصا وتأويل ذلك، فلم يستطع. وأنا بقولك اختصارا، أي واحد بيألف في هذا الباب اعمد مباشرة إلى نصوص الأئمة الواضحة أوضح من الشمس براطنا ماذا يقولون فيها. يقول لك دي مش في الأوصاف الدنيوية، ده مشرك على طول، إنما في الأخروية لا يعذب حتى تقام الحجة عليه. طيب هذا في المشرك الأصلي الذي ما بلغته الدعوة واضح، فأنا اعطيت الوصف الدنيوي لأنه مشرك، والأخروي أوقفت عذابه على البلاغ وبالتالي امتحن. معقول جدا رحمة الله بالمشرك الأصلي أنه لا يعذبه حتى يمتحن لأنه ما بلغته الدعوة، فكيف ألحق المسلم الذي يعبد ربه والذي يأتي بشريعته ولكن خفي عليه مفرد مفردات؟ أليس التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ وما العبادة؟ العبادة هي جملة ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. طب أنا غاب عني مفرد، غاب عني مفرد من هذه المفردات، ما عرفته، ما بلغني، ما سمعته قط. والناس يختلفون أزمانا وأمكنة، أنا أقول يا أخواني نحن عشنا هذا ولا لا؟ وأنتم جميعا عشتموه، حتى الذي يتكلم، حتى الذي لا يعذر اليوم هو بالأمس كان ماذا؟ بالأمس كان ماذا؟ وأبوه ماذا؟ وأمه التي تعيش معه الآن ماذا؟ كنا نجهل مثل هذا ومفردات هذا حتى تعلمنا وعرفنا. لهذا قال الأئمة حتى يبين، حتى يعرف، حتى كذا. لكن أنا أنقل الناس إلى ميثاق وعقل وفطرة؟ قال ده أنا عندي الأدلة. إيه هي الأدلة؟ أو فلان المفسر يقول، فلان المفسر يقول بأن هذا دليل. نعم يا أخي، أدلة مع الشرح ليس أدلة سابقة للشرح. ولهذا لما قالت على رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة، ومن أرسلنا رسولا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين فعند كلام الأئمة نسكت، لأنه إن استطاع تأويل نص فلن يستطيع تأويل النص الآخر. طيب لماذا نتعب أنفسنا؟ ده هي تكة بسيطة خالص خالص، بس بين وبعدين احكم. يبقى أنت جمعت بين البيان وبين الحكم، كما قال الله، كما قال رسوله، كما قال أئمة رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم ابن عبد الوهاب وغير عنه. ابن عبد الوهاب قال نعم بالمسائل الظاهرة والخفية، نعم قال هذا ابن عبد الوهاب. شيخ الإسلام قال هذا، نعم، لكن قال المسائل الظاهرة والخفية بعد فهم الخطاب، فعندي فهم الخطاب وعندي فهم الحج. أما فهم الخطاب هذا يلزم بعد ذلك العذر لك، لأن المسألة ظاهرة، المسألة ظاهرة، أما المسألة الخفية فلا. فمما قلت له أيضا، طيب هذا الشرك الظاهر بس ولا كفر الظاهر كذلك؟ قال له الكفر الظاهر. قلت له طيب في الذين يقول في خلق القرآن، بخلق القرآن، قال لا دي مسألة من المسائل الخفية. قلت له خفية كيف؟ الله ما تكلم. واحد يقول الله ما تكلم، يعتقد أن الله ما تكلم ولا يليق به أن يتكلم، هذه مسألة خفية كيف؟ هذه من أظهر الظواهر، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فكيف لا تكفروه؟ يقول أصلا بأخذ كلام السلف، كلام السلف ما كفروش. قلت له كلام السلف له قاعدة ولا ملوش قاعدة؟ ما هو إذا قلت ظاهرة وخفية معناه القاعدة منضبطة عند السلف، وبالتالي كل ظاهر سيكفرها به. ومن الظاهر أن الله يتكلم، ومن الظاهر أن الله على عرشه مستوي، هذا ظاهر، إذن يلزم هذا التكفير. طيب جئنا لمسألة من المكفر الكافر فهو كافر، كيف؟ من المكفر الكافر فهو كافر، قال في المسائل الظاهرة دي خلاص هو كافر في الأصل. طيب تمام، من لم يكفره؟ ألا ده دي مسألة اجتهادية، من يكفر كافر. قلت له كيف اجتهادية؟ اللي بيعبد بدو كذا، أنت عندك ما لا نلجأ إلى عقل ولا لا نلجأ إلى شر، بل العقل ومثاق الفطرة قاضي بهذا. أي نعم، إذن من اختلف في اللي قام على كفره العقل قبل الشرع، كيف إذن نتوقف فيه؟ كيف؟ طيب قلت له يعني أبسط لك المسألة، اليهودي النصراني من لم يكفر اليهودي والنصراني؟ قال كافر. قلت له المسألة اجتهادية؟ قال لا دي كافر. قلت له طيب اليهودي والنصراني مشتبه عندك أكثر من المشرك، لأن المشرك قام على بيان ما هو عليه من الشرك وكذا، العقل والمثقل الفطرة يعني الدلالة أكبر. أما اليهودي والنصراني قلت له أنا سمعت من يقول، وكيل وزارة الأوقاف سابق من زمان يعني، يقول لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار العمل الصالح. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني عنده آيات، وهذا يقول عندي نبي اسمه عيسى، وده يقول عندي نبي اسمه موسى، يعني عنده اشتباه، لكن العقل والمثقف الفطرة شاهدوا من نفسه على هذا. إذن هذا أكبر، يعني قد أقول في اليهودي والنصراني ما لا أقول في الإيه، قد أقول في المشكل أكبر ما لا أقول في اليهودي والنصراني، فكيف أتوقف في من دل على أن ذنبه هذا ذنب يخرج من الإسلام العقل والفطرة مثق، ولا أتوقف في من دل على أنه ليس مسلما، الدليل الشرعي ليس العقل ولا الميثاق ولا الفطرة. فسكت، لأنه إذا كنت أنا ما ألقي كلمة جهالة وكلمة شبهة وكلمة عذر غير ما قلت في الشرك الأكبر أصلا، إذا كذلك المتوقف في تكفير، أليس كذلك يا أخواني؟ ولهذا لماذا هذا التعب والنصب؟ لماذا هذا؟ فلهذا نقول الإعذار في باب الإنكار غير الإعذار في باب إسقاط الإيه؟ في باب إسقاط الأحكام. نعم.
قوله الرابعة أن لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله قال الشارح
لقصده.
قال الشارح لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا، وهذا معاملة له بنقيض مقصوده.
نعم، يعني من طلب الشيء بغير حله عقب بضده، فهذا لما كان سيلبس الخيط والحلقة وكذا يلبس ذلك لدفع من باب الشفاء، فإنه يعاقب بنقيض قصده، فما يزيد ذلك إلا مرضا. فمن استعمل وسيلة محرمة للشفاء فإنها لا تزيده إلا مرضا، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا. نعم.
قوله الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي لقوله انزعها فإنها لا تزيلك إلا وهنا، إلى آخر الحديث.
نعم.
قال السادسة التصريح بأن من تعلق
عليه بالشرك المخرج منه، يقول لك أصل المسألة فيها تفصيل، وما الذي يدري النبي والصحابة أن هذا بالتفصيل الذي عند هذا الرجل يعني يحكم عليه بالشرك الأكبر، فيقول يا رسول الله أنا ما قصدت والله أنا كذا وكذا مثلا، إنما كانت العقوبة والنهي، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا نبينا يعلم ما في غد، دعوا هذا وقولوا بقولكم. نعم.
قوله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، قال الشارح أي وكله الله إلى ما تعلقه، ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك، وهذا مأخوذ من قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا.
نعم. فمن علق تميمة وكل إليها، خلي التميمة تنفعك ولن تنفعك، فمن علق في سيارته كما يقال خمسة وخمسة، هذه لتدفع الشر عنه سيوكل إلى خمسة وخمسة، خلي خمسة وخمسة تنفعك، ما ينفعك هذا. نعم.
قوله السابعة
تعرفون من مرد خمسة وخمسة؟ يعني ايه خمسة وخمسة؟ شمعنا خمسة مش ربعة خمسة؟ شمعنا خمسة خمسة وخمسة؟ ها؟ نعم، لان كل عضو رب الفلق خمسة، كل عضو رب الناس خمسة، فخمسة وخمسة يعني الفلق والناس، يعني خمسة وخمسة. نعم.
قاله رحمه.
طيب ما تقرأ سورة الفلق وسورة الناس، ما تدعو الله سبحانه وتعالى، لماذا هذه اليد؟ نعم.
قوله السابعة التصريح بأن من تعلق،
يا إخواني يحتاجون إلى فعلا أن يتعلموا التوحيد وإلى أن يتجنبوا الشرك، الناس في عماية وفي جهالة، فالأمة في حاجة ماسة إلى هذا. نعم. نعم. لا لا مش حد يقول معالم المغرب، اي مغرب، لا لا قبل المغرب، الكلام ده قبل المغرب والمشرق، الناس يعتقدون في هذا من زمان. نعم.
قوله السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، أي لكونه التفت إليها بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر، وهي لا تنفع ولا تضر.
نعم.
قوله الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك، لكون حذيفة لما قطعه تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم.
قوله التاسعة
استدل بالآية على تعليق الخيط من الحمى أنه من الشرك بأنه تلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
قوله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة، قال الشارح أي لما تلا حذيفة هذه الآية النازلة في المشركين
الشرك الأكبر
في الشرك في الشرك
في المشركين الشرك الأكبر
في المشركين الشرك الأكبر على من علق في يده الخيط من الحمى دل على مثل ذلك، وقوله كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أي أن ابن عباس لما استدل بقوله فلا تجعلوا لله أندادا في سورة البقرة على قول الرجل والله وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كلبه هذا لأتانا اللصوص إلى آخره، وهو شرك أصغر، والآية نازلة في الكفار الذين يشركون مع الله غيره في عبادته دل على مثل ذلك.
كما ذكرت لكم يا إخواني هنا هذا نستفيد منه فائدة إيه؟ إن باب إيه؟ باب الإنكار غير باب الأحكام، فهنا الإنكار استعمل الآية في الشرك الأكبر على الذنب وهو شرك أصغر، فيأتي واحد يقول يلا هذا دليل على أن تعليق الحلقة هذا شرك أكبر بإطلاق لأن الآية كذا، ودليل على انه من قال وحياتي ولولا كلبه او لولا الحارس لسرق اللص البيت ان هذا شرك اكبر مخرج من الملة، لان ابن عباس قال فلا تجعلوا له اندادا، وهذه في المشركين الشرك الاكبر. نقول لابد ان تفقه منهج الصحابة. فمن باب الانكار، باب الانكار مبناه على التشديد، فيستعمل الانسان الايات التي في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر، على الشرك الاصغر من باب الانكار. فباب الانكار اعظم من باب الاحكام. واضح يا اخواني؟ فهنا حذيفة رضي الله عنه اول ما راى الخيط ندعه وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآية في المشركين ومعناها وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربوبية إلا وهم مشركون أي ألوهية. فالمشركون يؤمنون بالله ربا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن هم مؤمنون أهو، لكن إيمان الربوبية، لكن أين إيمان الألوهية اللي هو صرف العباده لله سبحانه وتعالى؟ هم مشركون بذلك. فمعنى وما يؤمن اكثرهم بالله اي ربوبيه الا وهم مشركون اي الوهيه. لكن الصحابه استعملوا هذه الايه في من كان على الشرك الاصغر من باب التشديد في الانكار. لهذا فان الانكار مبناه على الشده. اما اسقاط بقى الاحكام هذا باب اخر، ولهذا احنا ما راينا الان اسقاط احكام على معينين بالخروج من ملة الاسلام او كذا، وانما التشديد الانكار التعليم. نعم.
قول العاشرة ان تعليق الودع عن العين من ذلك. قال الشارح اي تعليق
ان هؤلاء لا يرون فرقا بين النوع المعين. قاعدة نوع معين تضرب مع الشرك الاكبر، ما في فرق نوع معين، يقول ما في حاجه اسمها نوع معين ابدا في الشرك الاكبر. كيف والعلماء استعملوها؟ كيف ومن تستدلون بهم؟ زي ابن عبد الوهاب رحمه الله استعملها، وان كنت لا اكفر من عبد الصنم. ده ايه ده؟ هذا ايه؟ مع ان ابن عبد الوهاب يجعل من عبد الصنم لدى ابن الجيلاني من جهه النوع شركا اكبر ولا اصغر؟ شركا اكبر. لم يجعل هذا يقول لحرم وجوده. العجيب يقول هذا في العقوبه الاخرى، انا ما ادري منين جت كلمه العقوبه الاخرى دي. ده هو ابن عربي لعدم وجود من ينبئهم، لجهلهم وعدم وجود من ينبئهم. ودي مش في دارنا بعيده، ده في مصر. يعني لم تكن نشا بدايه بعيده عهد وكذا، ده مصر. مصر اللي جاءها في هذه العهود من من احفاد الشيخ من يتعلم في مصر. يعني بلد لم تسمع عن الاسلام بديه بعيده، او الوح حدثاء العهد بالاسلام؟ لا، ده بلد فيها الاسلام منذ عمرو بن العاص الى ابن عبد الوهاب. كم بقى سنه؟ ها؟ 1000 سنه. العهد بن عبد الوهاب 1000 سنه. 1000 سنه فيها الاسلام، 1000 سنة فيها الإسلام، ومع ذلك يقول لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. وإن كنت لا أكفر، ما علاقة هذا بالعقوبة الأخروية؟ طيب يا أخي الفاضل، ابن عبد الوهاب عاش حياته كلها يبعد عن نفسه أكبر الشبهات وأكبر الإفتراءات عليه، وهو التكفير بالعموم، وأن هذا من فعل الأعداء به ليصرفوا الناس عن دعوته، أن يكفر بالعموم. أي عموم؟ ما معنى التكفير بالعموم؟ إذا كنت أنا بمجرد من يقع في الشرك يقع الشرك عليه لا ألتفت إليه أصلا أبدا، فكل من وقع ولا تكفير المسلمين بالعموم الذين ما أتوا بالشرك، لا الذين أتوا بهذا الناقض وهم جهال. دعوة يقول لا، لكن يقول من عرف دين الله ومعرفة دين الرسول وكذا قال فهذا لا يختلف أحد في تكفيري، وهذا الذي كفره جميع علماء المسلمين. أما من لم يبين لهم عارف كثير ما نص شيخ الإسلام، وإحنا قرأنا عليكم رسائل الحمد لله كثيرة، ولهذا يا إخواني إحنا ما نهتم بالنقولات فقط، أجيب لك نقل من هنا مع نقل من هنا أبدا. فهنا كيف في الشيخ الإسلام لم يفرق؟ هو الذي فرق. هو الذي فرق. قال لو كنت لا أكفر من عبد لا أكفر عينا ولا لا أكفر نوعا، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني أو البدوي عينا ولا نوعا، لو أكفر عينا لكن نوعا ده مصيبة، لكن عينا. طب في معتقد ابن عبد الوهاب لم يكفر من يقول مالي من ألوذ به عينا، وجعل في معتقده ماذا؟ وقال هذا بهتان عظيم في مسألة تكفير البصير. شيخ الإسلام ما كفر البكري صاحب كتاب الاستغاثة الذي شحنه ما شحن. يا ناس نتعلم، يا ناس نأخذ الدين كله بنصوص العلماء، ثم لا حتى لو وجد من يقول بخلاف هذا من أهل العلم فنرد كلامه، نقول اشتبه عليه كلام ابن أبواب فظن أن الشيخ لا يفرغ المفارقة غير خفية حتى قبل فهم الخطاب. الشيخ يفرغ صح، لكن بعد فهم الخطاب، ونحن مع الشيخ بعد فهم الخطاب، مسألة خفية غير مسألة ظاهرة. والظهور والخفاء هذا نسبي، لكننا لم نختلف بأن الشرك هذا أمر ظاهر. فبعد أن أفهمك الخطاب وقل بأن هذا شرك بالله رب العالمين لا ينبغي أن تعتذر بقول فلان أو بقول علان. يبقى ابن عبد الوهاب واضح جدا من أبعد الناس عن أن يكفر المسلمين بغير بينة وبغير تعريف، وابن تيمية رحمه الله من أبعد الناس من أن يكفر أحدا بغير بينة وبغير تعريف، لأنهم يأخذون بنصوص القرآن والسنة. نعم.
قالوا العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. قال الشارح أي تعليقه.
نعم. فهم الخطاب يعني المراد من النص، فهم الحجة يعني إزالة الشبهة. فالشرك الأكبر مش ما فيش فيه شبهة تستحق أنك توقف وتزيل وتبين وكذا حتى تفهم فهم أبي بكر وفهم عمر وفهم الأئمة، بخلاف المسائل مثلا التي قد تكون في بعض الأسماء والصفات مما قد يخفى، مثلا صفة الساق بكلام الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، هل هي من الصفات هي مش من الصفات، مسائل قد يعرفها أهل العلم. أما مسألة أقول لك لا تذبح لأن الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، الله يقول إن أعطاناك الكوثر فصل لربك، أبين لك هذا أبين لك. ففهم الخطاب يعني المراد بالنص، ايه المراد من جهة المعنى؟ فهم المعنى. فهم حجة يعني ان ازيل عندك الشبهة، اذا لا تلقى معك شبهة تكون بقى كأبي بكر وعمر او تكون، فهذا لا يلزم في مسألة الشرك الاكبر، ودي معنى حتى ابين حتى اعرف. فاذا عرفته بان هذا الشرك اكبر وان الذبح لا شرك اكبر والله نهى عنه، ثم فعل بعد ذلك لكون مثلا رأى عالم من العلماء يفعله، ولك أنا مش مصدق كنت بتوع دبلوم الصناعة والتجارة وأترك شيخ مش عارف المشايخ اللي كان بيجي عند البلد إذا كنت بشوفه بنفسي يتمسح في المقصورة وكذا، انتم من انتم؟ هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه، بخلاف المسائل التي تحتاج إلى بيان يعني حجة وكذا. ولهذا ما كفروا المأمون ولا كفروا المعتزلة بأعيانهم، وقال شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، الجهمية الذين عطلوا هذه، ولكنكم عندي جهة. هذا يحتاج إلى إقامة إيه؟ هذا يحتاج إلى إقامة حجة. فهو كفرهم نوعا، أما عينا هذا يحتاج إلى إقامة حجة. أما من يستغيث بالأموات وكذا وكذا هذا أبين له فقط، هذا فهم الخطاب، فهم الخطاب. ولهذا هم يقولون المشركون ما ذهب النبي ليعلم كل واحد ويفهم الخطاب، نقول لأنهم عرب يفهمون الخطاب أصلا. ولهذا مما يدل على ذلك أن الله قال في سورة الصفات وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله بس مجرد قولوا لا إله الله هم يعرفون معناه، معناها إيه؟ ترك الأنداد، ترك الأصنام. ولهذا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. طب هو النبي لهم اتركوا؟ النبي بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله. يقول لك نعم، ومعنى لا إله إلا الله يعني اتركوا آلهتكم. ولما قال النبي لأبي طالب عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بعند الله، هل قال أبو جهل لا تقل لا إله إلا الله؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هو يعلم أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة والترك لملة عبد المطلب، يعرفون أن لا إله إلا الله تساوي أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم يعلمون المعنى ولهذا ما قالوها أبدا. أما لو كان القصد من أن يقول الإنسان لفظا وخلاص ولو أتى بجميع النواقض لقالوها واستراح، لقلهم يعلمون المعنى، هم يفهمون الخطاب لأنهم عرب. نعم.
قالوا العاشرة أن تعليق الورع
مشرك أصلي، خليه مسلم إزاي؟ مشرك أصلي بجميع الأحوال لا يكون مسلما، لكن انظر رحمة الله لماذا يمتحنون معنا مشركون؟ لماذا يا إخوان؟ كان للجهل بالشريعة أثر، لهذا يمتحنون يوم القيامة، ما يدخلون النار مباشرة يمتحنون. أما المسلم الذي ثبت عقد إسلامي بيقين لماذا بقى يمتحن؟ لا، طالما أنك أخرجت من الإسلام بيقين واعتبرت الناقد صار مرتدا، المرتد ما يمتحن. يقول لك أصل عدم البلاغ، سبحان الله. طب لعدم البلاغ لا يخرج من الوصف وهو الإسلام، لا يخرج من الوصف وهو الإسلام، مش نخرج بالوصف ولا نرحمه ثم نأتي بالأخيرة نقول يختبر فتكون الرحمة، الرحمة من الوصف أصلا. فإن الإنسان يجهل ويعلم، فكيف يعاقب ويحسب الجاهل؟ يحاسب الجاهل على جهله وهو ما بلغه أصلا. نعم. أما صح اللي ثبت التفريط ماشي، الذي ثبت أنه فرط أعلمناه ثم فرط في عدم تعلم التوحيد والشرك، هذا الذي لا يعذر، هذا الذي وبالتالي يكون مشركا في الدنيا ولا يمتحن في الآخرة. ليه؟ لأنه أعرض عن تعلم دينه. فما يقال هذا أعرض ولا هذا عاند ولا هذا قصر ولا هذا فرط إلا إذا علم الشيء ثم لم يرفع الجهالة عن نفسه. لكن أنا لا أعلم، كيف أرفع جهالة شيء أنا ما أعلمه أصلا، ونفسي تتحرك لطلب الهدى والحق. نعم. الشرائع يا أخواني تعرف بالفطر وتعرف مفرداتها بالفطر، فطرتي تعرف أن الذبح وأن النذر وأن كذا وأن كذا وأن كذا، فطر ما تعرف هذا، لكن الفطر تقر ما جاءت به النصوص، والعقول الصريحة تقر ما جاءت به النصوص. ولهذا احنا عندنا لابد من امرين، النقل الصريح والعقل الصريح. انما تجعل العقل الصريح مستقلا، العقل الصريح هذا تجعله مستقلا بالتشريع، اذا ما في حاجة للرسل. وهذا قول المعتزلة وعين قول المعتزلة. نعم.
قالوا العاشرة ان تعليق الودع عن العين من ذلك اي تعليقه لدفع العين من الشرك الاصغر لما يحصل معه من التفات القلب الى غير الله تعالى. قالوا الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له اي ترك الله له. قال الشارح اي معاملة له بنقيض مقصوده كما دل عليه حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه.
ولهذا اخواني صراحة الواحد بيسمع مسألة عزب الجاه، يعني كتير سمعنا شيخنا ابن باز مثلا يعني ما يعذر وكذا، لكن الحقيقة ما سمعناش الكلام ده ابدا. احنا شيخنا كان يقول شيخنا كان يقول لا يعذر ليه، على اعتبار ان في يعني تفريط وان استطاعة رفع الجهل موجودة وهذا الانسان مفرط ماشي، يبقى محل الكلام يا شيخ يعني هذا يعني هو بيعتبر الجهل، لكن الجهل هذا ما يعتبر الان لانه انتشار العلم وانتشار كذا، مسألة سهلة. لا في حياتنا سمعنا حاجة اسمها مثاق ولا عقل ولا فطرة ولا حقوبة اخروية، يعني هذه الاشياء الصعبة التي دخلنا في سراديب خلفنا بها مجالس الجمعة ما سمعناها من المشايخ. ولا العلماء، إنما مبناهم يعني من لا يعذر مبنى عليه، هل إنه في تفريط؟ ولا يلتفت لما يقولون جاهل ووسائل العلم موجودة ورفع الجاهل موجودة فلا يلتفت إليه مثلا. يبقى المناقشة تكون في مسألة ألا وهي هل فعلا المناط الجاهل متحقق أم لا، إنما نناقش في عقل ومثاق ونناقش في فطرة وعدم التفريق بين النوع والعين وبقاعدة وقاعدة. هل منين سمعناها الكلام ده؟ نعم طيب نكتفي بهذا القدر. من كتبهم ليس من النقولات، لأن لابد أن نعتقد أن في نقولات مشتبهة، ولابد أن نعتقد أن في من أئمة الدعوة من تبنى عدم الإعذار فعلا ولم يفرق بين النوع والعين فيأتي بنقولات مثل هؤلاء، لابد أن نعتقد هذا. فنحن لا ننفي أصلا أن أحدا قال بهذا، لا في من قال، ونحن لا ننفي أن في عبارات مشتبهة، لا في عبارات مشتبهة، لكن المقام مقام التحقيق بانه هل من تبنى هذا مصيب او مخطئ، هذه مساله. اثنين، هل العبارات المشتبهه بقى في كلام اللي يعنينا بقى ابن عبد الوهاب وابن تيميه وكذا، هل فعلا هذه العبارات التي ظاهرها انه ما في اعذار في المسائل الظاهره او كذا، هل فعلا هو هذا مذهبه؟ تحقيق مذهب ابن عبد الوهاب، تحقيق مذهب شيخ الاسلام، تحقيق مذهب هؤلاء، ما هو؟ فده مسألة مهمة جدا، وده لابد انك انت تجمع بين النصوص فيها. ولهذا والحمد لله حينما تجمع النصوص ما يمكن يأتي واحد لك بنقل يعارض ما انت ذاهب اليه. ليه؟ لان انا هجمع بين تفريق شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب بين مسائل ظاهرة وخفية، وبين وإن كنت لا أكفر وسبحانك هذا بهتان عظيم وتكفير البصيري، وكل هذا بجمع جمع بسيط جدا لو أنا فهمت التفريق بين فهم الخطاب وفهم الحجة. طب منين أنا جبت فهم الخطاب وفهم الحجة؟ أيضا من كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يقول حتى يبين حتى يعرف حتى كذا، وليس باللازم أن يفهم فهم أبي بكر وعمر. إذا فرق بين نوعين، بالنوع هو بيان وتعريف، وبالنوع هو فهم ايه. وايضا قال ولكنكم لا تفهمون قيام الحجة ولا تفهمون كذا وكذا الى اخره. فلا بد من جمع النصوص للامام حتى استريح. ولذا كما قلنا لكم نحن لسنا مع الذين يقولون بالاعذار باطلاق ولا بسد الباب ايضا في مسألة الاعذار، حتى يكون الدليل عندي، شوف من تطور المسألة، أن يكون الدليل عندي ميثاق وعقل وفطرة ولست محتاجا إلى الشارع الذي يترتب عليه. هم يقولون العقوبة الأخروية بس، لا، والأوصاف الشرعية أيضا. فالمسلم والكافر، والمسلم والمشرك، والمؤمن والكافر، والسني والمبتدع، وكل هذا عرف بالشرع. طيب في نصوص مشتبه، شيخ الإسلام تيمية بيقول فاسم المشرك كان عليهم قبل ورود الشرع، صح، اسم المشرك يبقى هو بيقول يا شيخ في الأسماء ومش في العقوبة الأخروية كمان، ده حتى الأسماء، صح، كلام 100%. وما أنت تسميه مسلم؟ أبو جهل قبل مبعث النبي مشرك، وما لا تقول إيه مسلم؟ إن بعث مين؟ في المسلم أطلعه بناقض عشان يبقى مجاهد، إنما صح قبل ورود الشر ده مشرك. ليه؟ لأنه أتى هذا الشرك، هو على الشرك فهو مشرك. لكن عقوبة أخروية إذا ما بلغته الدعوة فهو متاح. لكن ده اسم المسلم، ده اسم المشرك، وده اسم المسلم. المسلم حتى أخرجه من هذا الوصف تأتيك القيود الثقال، لأنه ليس سهلا القيود الثقال، العنوان الكبير طواف والشروط وانتفاء الموانع. ولهذا نبي ما يتعامل مع أصحابه كما قلنا بهذا. وفينا نبي يعلم ما في غد ويأتي معاذ يسجد له. وتقول عائشة أو يعلم الله عز وجل ما يكتم الناس، وغير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا هم يتنقضون يا أخوان. أنا قلت لك ما فتحت كتابا من كتب عدم الإعذار هذا إلا وآتي فقط أول حاجة أشوفها يوجه كلام العلماء إزاي كنت لو كفر وغيره، أجد اللي يقول هذا ما تسوس على شيخ الإسلام، هذا تكامل رسوخ عند الشيخ ابن عبد الوهاب ما كان في الأول كتب يوم أن لم يكن رسخا الرسوخ الكامل، هذا مما دخل على شيخ الإسلام من كلام من تأثر بالرد على أهل البدع من منطقيين وخلافه، هذا إيه بقى، هذا في العقوبة الأخروية ليس في الدنيا. هو يقول لا أكفر، دي عقوبة، ده وصف، ده وصف مش عقوبة. كل حاجة قلت له أكفر، طب والتكفير بالعموم ده عقوبة ولا وصف؟ فإذا ملحظ المسائل بيكون دقيق جدا لو فهمت. ولهذا نقول يا أخواني يعني من فضل الله سبحانه وتعالى إنه في أي مسألة من المسائل تبناها، أولا لا تدرس مسألة قبل معرفة أطرافها حتى لا تتورط، لأن أحيانا أن أدرس مسألة من غير إتقانها ثم أواجه بنصوص بعد ذلك خلاف كلامي، أقول كيف أرجع وأنا قد درست الطلاب؟ فبعض الناس يتبنى قبل أن يستوي، فإن تبنى قبل الاستواء صعب أن يرجع، لا سيما في هذه المسائل لا تتبنى ولا تدرس إلا ما أتقنته. على الأقل انتبه، على الأقل في المسألة تدرسها إنه لو ظهر أنك ما أصبت فإنما هو القول المرجوح ليس القول المنحرف. انتبه انتبه، القول المرجوح ليس القول المنحرف، يبقى أنا أكون هاضم وجيب مسائلي وكلام العلماء وكذا على أكثر الفروض يكون قول غير أرجح، لكن لا أكون منحرفا ولا أتبنى قول معتزلة. رايح فين؟ رايح فين؟ لكن خليك مثلا الجهل مش يعتبر أصلي في تفريط، وأصلي وسائل العلم موجودة ونوقف عند كده مثلا، يعني مثلا يبقى اسمك ايه؟ يبقى اسمك انت الكلام في باب معين. لكن دخلني بقى فيش فرق بين نوع وبين عين، والبعض لا يفرق بين الشرك الظاهر والكفر الظاهر، يقولك من مسائل الكفر لا، والبعض يدخل مسائل الكفر الظاهر، فيش تستدل انت بالكفر الظاهر زي انكار الكلام وزي انكار الاستواء، فانه من اظهر الادلة في القرآن. وكيف ان السلف توقفوا بتكفير هؤلاء حتى تقام الحجة؟ يقولك اصل دي مسألة خفية. لا انت مش براحتك بقى، مسألة خفية ده بمزاجك انت. كيف خفية؟ ها كيف خفية؟ يقولك اصل السلف حكم. نقول طب السلف حكم وبناء على قاعدة، وقواعد السلف ما تتناقض. لهذا احذر من ايه؟ من ذبح فهو مشرك، ومن كذا فهو كافر. صح، لكن لما نيجي ننزل على الاعيان هذا امر اخر، هذا امر اخر لمن ثبت له عقد الاسلام. اما المشرك هذا الاصل اصلا انت لا تبالي به بقى، هو مشرك تقول مسلم هذا مشرك اصلي. لهذا نقول بالامتحان، وهذا قمة النصف والعدل في احكام الله سبحانه وتعالى. اما المسلم حتى تخرج بالناقض فلا بد من ايه يا اخواني؟ من ضبط المسائل هذه، لابد من ضبط المسائل هذه، لابد من ضبط المسائل. فلهذا يعني نقول في اي مساله من المسائل لا سيما هذه جهاد ايمان عذر بجهل خلاف هذا، لابد الانسان يكون متقن وعارف مصطلحات المساله بكلام العلماء رحمه الله تعالى هنا وهناك. زي مساله الايمان اللي بياخد النص فيها كثيرا، الحمد لله أنتم درستموها أيضا من كتب السلف، يعني الكتاب بأكمله، الكتاب بأكمله وعرفت مصطلحات المسألة. لهذا مثلكم مثلا لما يقال شرط كمان شرط صحة عارف المسألة راح فين، ولما يقوم بعض الناس مثلا ولو كان فاضلا يستنكر مسألة جنس عمل كذا ازاي، وانت عارف اصلا موضعها فين، موضع المسألة فين اصلا، انت عارف موضع المسألة فين. ولهذا لما تيجي تقول له هات لي دليل على انك على انكار مسألة جنس الاعمال كذا وكذا، يقول لك هذا الكلام التكفيرين كده، دخلنا بعيد كده دخلنا بعيد. لا احنا عايزين عبارة من حيث العبارة، يلا ها توصل اصل عمل الجوارح بلاش الجنس، اصل يعني خلاص اصل عمل، انما ده استعملها العلماء رحمه الله تعالى وقصده بقى يعني جنس عمل جريح، يعني اصل عمل جريح يعني لن يعمل عنده شيء من عمل الجريح، فان لم يعمل لم يكن عنده الجنس لم يكن عنده الاصل، عبر اي تعبير. لما تعتبر المسألة تساوي رأي التكفيريين وصفر حوالي ومحمد قطب وكذا، ده شيخ الإسلام الذي قال جنس أعمال، وابن رجب قال جنس أعمال، وانت نفسك بتقول جنس أعمال. أنا ما بقولك عمل القلب اللي انت تشترطه، تشترط كماله ولا كده، تقول لا ده جنسه مش كماله، أصله مش كماله. طب نفس المسألة، هو في فرق بين جنس عمل جريحة وجنس عمل القلب، أصل عمل جريحة وأصل عمل القلب. ليه؟ لانه ناقش ببعد معين، عنده مثلا ان سفر الحوالي ضل في هذه المسألة وقال وعمل وسوى، فيبقى اذا يتكلم بهذه المسألة فلان، وبالتالي يبقى ان قلت هذه العبارة انت تساوي فلانا، انت تساوي فلانا. فلهذا تريث وادرس المسائل برسوخ واجمع كلام اهل العلم، وحينئذ فرد ما اشتبه الى هذا المحكم، رد ما اشتبه لهذا المحكم. نعم.